أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. عندما نتحدث عن الغيبة بهذا العنوان الوارد في النصوص كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: يغيب غيبة لا يثبت على الإيمان به فيها إلا من امتحن الله قلبه بالإيمان. المقصود بالغيبة الغيبة مقابل الظهور، وليست الغيبة مقابل الحضور. فالغيبة لها مصداقان: غيبة بمعنى عدم الحضور، وغيبة بمعنى عدم الظهور. غيبة عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام غيبة بمعنى عدم الحضور، فعيسى بن مريم ليس حاضرا على وجه الأرض. وأما الغيبة التي تصف بها الإمام حج عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهي الغيبة بمعنى عدم الظهور لا بمعنى عدم الحضور، فهو حاضر موجود يعيش بين الناس عيشة الناس، إلا أنه ليس ظاهرا بعنوانه الشخصي، وليس ظاهرا بعنوانه الواضح، وكما عبر عنها بعض الأعلام بأنها غيبة عنوانية وليست غيبة حقيقية. فهو ليس غائبا، هو حاضر. الغائب عنوانه وليس هو، لا يعرف أن هذا الشخص الذي يعيش بين الناس هو فلان ابن فلان. الغيبة عنوانية بمعنى عدم الظهور بعنوانه، وليست الغيبة بمعنى عدم الحضور، بل الغائب عنوانه وليس شخصه. ويؤكد هذا المعنى ما نستفيده من النصوص الشريفة من خلال ثلاث جهات. الجهة الأولى: النصوص التي نهت عن تسميته باسمه في أول زمان غيبته، حيث عندنا مجموعة من الروايات تقول لا تسموه باسمه، وعللت هذه الروايات النهي عن تسميته حيث قال الإمام فيها: لأن في ذلك السيف، أي أن تسميته باسمه سوف تؤدي إلى قتله، وهذا يعني أن غيبته كانت غيبة عنوانية وليست غيبة بمعنى عدم الحضور، إذ لو لم يكن حاضرا على الأرض لم يكن في معرض القتل، ولم يكن في معرض الخوف على حياته حتى ينهى عن تسميته. الجهة الثانية التي تؤكد أن غيبته بمعنى عدم الظهور لا عدم الحضور هو ما ورد في صفاته عليه السلام، حيث ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن للمهدي شبها بالأنبياء، فله شبه بعيسى، بموسى، بيوسف، بإبراهيم، بمحمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل وسلم على
وعندما وصل إلى شبهه بموسى قال: وأما شبهه بموسى فخائف يترقب، أي كما أن غيبة موسى لم تكن غيبة حقيقية وإنما كانت غيبة عنوانية، ولذلك كان موسى يترقب وقت الخروج وهو خائف على دينه ورسالته التي بعث بها، كذلك المهدي المنتظر خائف يترقب. وهذه الكلمة مدلولها العرفي واضح، أن غيبته غيبة عنوانية، وإلا لم يكن معنى لأن يكون خائفا يترقب. والجهة الثالثة الأدعية التي وردت عنه وعن آبائه كلها تؤكد أن الإمام في معرض الوصول إليه، أن الإمام يمكن الوصول إليه، يمكن أن يصل إليه الخطر، يمكن أن يصل إليه الضرر، فهو في معرض الوصول، وصول الخطر والضرر. لذلك جاءت الأدعية الكثيرة التي تؤكد على حفظه والدعاء له بالبقاء وطول العمر، ومن هذه الأدعية هذا الدعاء المستفيض الذي يدعى به في ليلة القدر ويوم القدر في كل ساعة وفي كل آن: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فإن الدعاء له بالحفظ يدل على أنه يعيش عيشة يمكن أن يصل إليه الخطر ويمكن أن يصل إليه الضرر. لذلك كان دعاء المؤمنين ودعاء الصالحين من أسباب حفظه ومن أسباب صيانة عمره الشريف عن التعرض للأخطار، خصوصا أخطار الظالمين. نعم، هناك فرق بين قضية الغيبة وطول العمر. تارة نبحث ما هي فلسفة طول عمره الشريف، وتارة نبحث ما هي فلسفة غيبته، ولماذا لا يقضي هذا العمر الطويل متواصلا مع الناس بشكل مباشر لينتهل الناس من علمه وهداه. فإذا النقطة المطروحة في السؤال هي فلسفة غيبته بمعنى عدم ظهوره، وليس فلسفة طول عمره التي قد تكون مع حضور وقد تكون مع غيبة. في الغيبة يوجد اتجاهان بين علمائنا. هناك اتجاه يرى أن الغيبة أمر غير اختياري، وهناك اتجاه يرى أن الغيبة أمر اختياري. بناء على الاتجاه الأول أن الغيبة أمر غير اختياري، يعني الغيبة شيء فرض على الإمام قسرا وليس باختيار الإمام أنه صار غائبا، والسبب في ذلك هو لو أن جلاوزة الظالمين منذ زمن العباسيين إلى يومنا هذا تركوا الإمام بحالة لظهر وعاش بين الناس كما يعيش أي شخص بين الناس، إلا أن خطر الظالمين هو الذي اقتضى غيبته، فغيبته غيبة غير اختيارية، يعني ليست بيده، باعتبار أن ظهوره معرض لخطر الظالمين لذلك غاب حفاظا على عمره المؤهل لليوم الموعود وللدولة الخاتمة. بناء على هذا الاتجاه المستفاد من بعض الروايات أن غيبته قهرية، غيبته قسرية وليست بيده وليست باختياره، إذن حينئذ لا يبقى لفلسفة الغيبة معنى، بعد هو أمر فرض عليه. نحن إنما نبحث عن فلسفة الغيبة، ما هي الحكمة وما هي العلل وراء الغيبة إذا كانت الغيبة غيبة اختيارية راجعة لاختياره ولإرادته، فنتساءل عن فلسفتها وأسرارها. وأما إذا كانت الغيبة قسرية، أمر فرض على الإمام لولا خطر الظالمين لظهر، فخطر الظالمين هو الذي أبقاه مغيبا، إذن فبالنتيجة إذا نظرنا إلى الغيبة بهذا الاتجاه وأن الغيبة أمر قسري غير اختياري، فلا محالة سوف يكون سر الغيبة وسبب الغيبة أمرا واضحا، لولا خطر الظالمين لظهر، ومتى ما أمن الظالمين ظهر. الاتجاه الثاني الذي يرى أن الغيبة لا أمر اختياري، هو غاب باختياره، أو أن الله أمره بذلك، أو أن الحكمة شاءت أن يختفي، بإمكانه أن يظهر، بإمكانه أن يغيب، إلا أنه اختار سلوك سبيل الغيبة، فالغيبة أمر اختياري اختاره الإمام عليه السلام لأنه أمر فرض عليه وقسر عليه. بناء على هذا الاتجاه الثاني وهو أن الغيبة اختيارية إرادية، هنا يوجد هدفان للغيبة. الهدف الأول وهو الوارد في الروايات، هناك روايات تحدثت عن الغيبة التي عرضت على الإمام عليه السلام، في الروايات الواردة كي لا يكون تحت ظل بيعة أحد. سؤال وجه إلى الإمام نفسه، قال لا يوجد أحد من آبائي إلا وكان تحت بيعة حاكم من حكام زمانه، وإني إذ أخرج أخرج ولا بيعة في عنقي لأحد. هذا المعنى، معنى الرواية، مضمون الرواية أنا ذكرت. ما هو المقصود به؟ آباؤه الطاهرون من الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وحتى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، آباؤه الطاهرون عاشوا تحت ظل حكومات لم يكونوا موافقين عليها. جميع آبائه عاش تحت ظل حكومة لم يكن موافقا عليها، ولم تكن بنظره حكومة شرعية، جميع آبائه الطاهرين. لأجل ذلك الإمام عليه السلام يقول، سواء كان الإمام الذي عاش، لنفترض الإمام زين العابدين عاش تحت ظل الدولة الأموية، الإمام الكاظم عاش تحت ظل الدولة العباسية، وهكذا، لنفترض أن هؤلاء الأئمة السابقين ما بايعوا حكام زمانهم، لكنه بالنتيجة خضع لحاكم زمانه، أمر مو باختياره، حتى لو لم يبايع يدا بيد، حتى لو افترضنا أن الإمام زين العابدين لم يبايع حاكم زمانه يدا بيد، إلا أنه خضع له لا محالة. الإمام المنتظر يقول، الدور المرتقب مني وهو إبادة الظلم والظلمة لا ينسجم أن أكون تحت ظل حكومة من الحكومات، الدور المنتظر مني وهو القضاء على براثن الظلم وإبادة الظلمة، هذا الدور لا ينسجم أبدا مع كوني في فترة من الفترات أو زمن من الأزمنة تحت ظل حاكم من الحكام أو تحت ظل ظالم من الظلمة أبدا. لذلك، لأنه كان مؤهلا لدور محو الظلم والظلمة، لم يشأ الله له أن يعيش آنا من الآنات تحت حكومة واحد من هؤلاء الظلمة، فلذلك كان هذا سببا لغيبته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين. الهدف الثاني أن غيبة الإمام عليه السلام هي إعطاء الفرصة للمجتمع البشري لأن يعيش تجربته في معطياته العقلية وفي معطياته العلمية وفي معطياته الاجتماعية، هو نوع من الامتحان. هذا النوع من الامتحان، هذا النوع من الابتلاء الذي كرره الله أو ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، الابتلاء في حد ذاته هدف مقدس، هدف عظيم. ليس الابتلاء أمرا عبثيا لغويا، حتى الأنبياء خضعوا لمراحل ابتلاء وامتحان. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الأنبياء خضعوا للابتلاء، وكل إنسان يخضع للابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الابتلاء مشروع تربوي قرآني خضع له الأنبياء وخضع له المؤمنون. فأراد الله تبارك وتعالى أن تخوض الأمة الإسلامية مشروع الابتلاء، بحيث تعتمد على نفسها في معطياتها العلمية، معطياتها التجريبية، معطياتها الاجتماعية. وبالتالي خوض مشروع الابتلاء الذي هو مشروع تربوي في حد نفسه سوف يؤهل هذه الأمة لأن تستقبل ظهور الإمام عليه السلام ودولة الإمام عليه السلام بالنحو المناسب واللائق للارتقاء وللالتحاق بركبه عليه السلام. ولذلك توجد عندنا روايات عديدة تثني ثناء كبيرا على الذين عاشوا زمان الغيبة وأعدوا أنفسهم لاستقباله. إن المؤمنين في زمان غيبته كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، القائلين بإمامته المنتظرين لظهوره، هم خير الناس في كل زمان. يعني هؤلاء عاشوا التجربة، عاشوا تجربة المشروع الروحي القرآني وهو مشروع الابتلاء، ونجحوا في هذا المشروع، وأهلهم هذا المشروع لأن يكونوا أرضية معدة لاستقبال دولة الإمام عليه السلام. إذن الابتلاء في حد ذاته مشروع قرآني مطلوب من أجل التأهيل لاستقبال دولة الإمام، وهذا سر من أسرار غيبته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين. عندما نريد أن نحدد دور الإمام عليه السلام، ما هو دور الإمام وهو غائب؟ هذا يرتبط ما هو دور الإمامة في حد ذاتها. الإمام ما يقوم به من دور هو دور آبائه. ما هو دور الإمام كي يكون إماما؟ جميع الأئمة ما هو الدور اللازم أن يقوموا به؟ دور الإمام هو دور الأنبياء. ولذلك نحن نستدل، نحن في الفكر الإمامي لماذا نرى الإمام أصل من الأصول؟ لأننا نقول الإمام امتداد للنبوة، الدور هو الدور. نحن عندما نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين لأننا نعتقد أن الإمامة امتداد للنبوة، فدور الإمام هو دور النبي. وبما أن دور الإمام دور النبي، فما هو ذلك الدور الذي أنيط بالأنبياء وأنيط بالأئمة؟ والإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يقوم بهذا الدور وهو غائب وإن كان غائبا. دور الأنبياء والأئمة يتلخص في مهمتين ووظيفتين، الأولى الهداية والثانية حفظ التشريع السماوي. نأتي إلى الأول، شوف نلاحظ الآيات القرآنية عندما تتحدث عن الأئمة تربطهم بالهداية. الإمام يعني هو الهادي، يعني ما يتصور إمام ما عنده هداية، مستحيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الإمامة تساوي الهداية، فلا يتصور إمامة بدون هداية. متى ما افترضناه إماما افترضناه هاديا. إذن الدور الذي يقوم به الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو غائب، وهو دور الأنبياء ودور الأئمة، هو دور الهداية. طبعا الهداية ما أريد أدخل في هذا البحث، تعرضت له في المحاضرات. الهداية تنقسم إلى هداية خلقية وهداية أمرية، وكلا الأمرين وكلا اللونين وكلا الشكلين من أشكال وألوان الهداية يقوم به الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. زين، نجي الآن إلى الهداية. كيف يعني تصير الهداية؟ يعني الإمام المنتظر يلف كل بلد يقعد فيها كم يوم ويهدي فلان ويهدي فلان ويهدي فلتان، كيف يعني يقوم بالهداية؟ أو أن هذا الأسلوب يقوم به الإمام على سبيل الإعجاز مثلا؟ كيف يقوم بطريقة الهداية وهو في نفس الوقت يحافظ على غيبته العنوانية، وفي نفس الوقت يطلع بأعباء دور الهداية؟ كيف يمكن الجمع بين الأمرين؟ هنا النصوص والعقل يفترض ذلك، وهو أن للإمام، يمكن هذا التعبير يعني مثلا مستوحش أو تعبير حديث، الإمام له حكومة، حكومة ظلية ممتدة في شرق الأرض وغربها. الإمام ليس وحده، الإمام له امتداد شبكي متسلسل واحدا بعد واحد، حكومة ظلية منبثة في شرق الأرض وغربها. هذه الحكومة الظلية التي لأعضائها درجات ومراتب، درجة الأوتاد، درجة الأبدال، درجة الأعضاد، درجة الأشهاد، أعضاد وأشهاد وحفظة ورواد. هذه الحكومة الظلية الممتدة الأطراف يمارس من خلالها الإمام دور الهداية لأي طرف يرجى هدايته ويكون لهدايته تأثير. طبعا أكو مجموعة من الناس ليس لهدايتهم تأثير، اهتدوا ما اهتدوا ما يأثر على الوضع شيء، وهناك لا، أناس بيدهم قرار، بيدهم قرار التشيع، بيدهم قرار الأمة، بيدهم قرار الوجود. هؤلاء يخضعون لهدايته بالمباشرة أو بالوساطة. إذن خلينا نشوف النصوص. مثلا عندنا في النصوص وما بثلاثين من وحشة، يعني الإمام ما يعيش وحشة، أكو ثلاثين محيطين به. وما بثلاثين من وحشة، هناك ثلاثون شخص نعبر عنهم بمثلا وزرائه، نعبر عنهم بأوتاد الأرض، نعبر عنهم بمثلا أعمدة دولته، هؤلاء ملازمون له. وما بثلاثين من وحشة، ومن هؤلاء الثلاثين تمتد سلسلات الأخرى، تجي سلسلة الأبدال، تجي سلسلة الأعضاد، وكل من السلسلة يؤدي دورا إلى من في أطراف السلسلة من بعده، وهكذا الإمام يمارس دور الهداية عن طريق هذه الشبكة الممتدة شرقا وغربا بمختلف المؤمنين وبمختلف مراتبهم، ويحافظ على دور الهداية. هذا بالنسبة إلى الدور الأول. الدور الآخر حفظ التشريع. شوف هذا التشريع السماوي كما بدأ من زمن نوح عليه السلام إلى زمن النبي محمد، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هناك دين واحد بدأ منذ نوح إلى النبي صلى الله عليه وآله. هذا الدين ينقسم إلى قسمين: قسم ركائز، دين يعتمد على ركائز وقواعد، وقسم تفاصيل. تفاصيل الدين يمكن أن يقع فيها خلاف بين الفقهاء، بين علماء الأمة. ترى هذا الاختلاف مو بس في زمان الغيبة، حتى في زمان حضور الأئمة كان في خلاف بين الفقهاء الذين يرجعون إلى الأئمة. مو كل الناس كانت تتصل بالأئمة. أهل قم يختلفون، بعد مدة يكتبوا رسالة إلى الإمام. أهل الكوفة يختلفون، بعد فترة طويلة يكتبوا رسالة. الاختلاف بين الفقهاء في تحليل أحاديث الأئمة كان موجودا حتى والأئمة حضورا، مو مشكلة الاختلاف. هذا الاختلاف في قسم من الشريعة، قسم من الدين، إلا أن هناك قسما آخر من الدين هو ثوابته وركائزه وأعمدته. الدين من خلال ركائزه وأعمدته ودعائمه يحتاج إلى حفظ، حفظ عن التزوير، عن التحريف، عن الإخلال. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الذكر وحفظ الدين السماوي من خلال ركائزه ودعائمه يحتاج إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حفظ الذكر عند أهل الذكر، وبالتالي وظيفة الأئمة، وهي الوظيفة التي يقوم بها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هي حفظ الدين السماوي من خلال حفظ ركائزه ودعائمه، وبالطريقة التي ذكرناها عن طريق الأوتاد والأبدال والأعضاد والأشهاد والحفظة والرواد وبقية تسلسل المراتب. إذن الإمام وهو غائب لا يقوم بدور بسيط أو بدور مختزل أو بدور عادي، هو يقوم بدور الهداية بكلا نوعيها الأمرية والخلقية، ويقوم بدور حفظ التشريع من خلال الوسائل المتعارفة والمتاحة التي يؤهلها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا دور آبائه الطاهرين عليهم السلام. أما إقامة الحكومة العادلة فهو دور أقصى. يعني إحنا لازم نحدد عندما نقول ما هو دور الإمامة، أي إمام كان، هناك دور أدنى هناك دور أقصى. الدور الأدنى أن يكون هاديا حافظا للتشريع، هذا لا بد منه، لا ينفك عنه إمام من الأئمة. والدور الأقصى هو إقامة الحكومة العادلة، وهذا يحتاج إلى الظروف المعدة لذلك. لذلك ما أقام الحكومة العادلة غير الإمام علي عليه السلام، بقية الأئمة ما سمح لهم، ما أتيحت لهم الفرصة لإقامة الحكومة العادلة. هذا لا يعني أنه انسلخ عنهم الإمامة، لا، هم أئمة لأنهم هداة وحافظون للتشريع، وإن لم يتحقق الدور الأقصى وهو دور إقامة الحكومة العادلة. لذلك شوفوا الآيات القرآنية التي تتحدث عن الأنبياء، قسمين من الآيات تتحدث عن هدف الأنبياء. قسم الأول قوله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه حددت الهدف من الأنبياء والمرسلين، شنو هو؟ الهداية. مبشرين ومنذرين هو هدف الهداية، بحيث تحصل الحجة لهم على الناس وليس للناس حجة على الله. الدور الآخر تحدثت عنه آية أخرى، وهي قوله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني لإقامة العدالة، لإقامة الحكومة العادلة. هذا دور آخر أيضا للأنبياء، إلا أنه دور أقصى وذلك دور أدنى. إذا لم يمكن الحصول على الدور الأقصى فلا بد من القيام بالدور الأدنى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
غيبة الإمام سلام الله عليه له دورين، دور إيجابي ودور سلبي، فما هي العوامل التي تساعد في تفعيل الدور الإيجابي لغيبته والتغلب على الآثار السلبية للغيبة؟
أحسنتم، يعني أنتم تشيرون إلى ما ذكرناه من أن من أهداف الغيبة أن يخوض الإنسان مشروعا تربويا، ألا وهو مشروع الابتلاء. ومشروع الابتلاء والامتحان لمستوى إيمانه الذي عبر عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. وورد في الرواية عن الصادق عليه السلام: لتغربلن ولتمحصن حتى يتميز منكم الصادق من غيره. يعني الغيبة غربلة، الغيبة تمحيص، الغيبة مشروع تربوي، ألا وهو مشروع الابتلاء والامتحان. كيف يحافظ الإنسان على هذا المشروع التربوي؟ كيف يستثمر الغيبة في إنجاز هذا المشروع التربوي الذي عبر عنه، يعني عبر عن هذا الإنجاز النبي بأنه انتظار الفرج، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج؟ إعداد الإنسان. الانتظار عمل وليس الانتظار لا عمل، لأن النبي فضله على الأعمال، قال أفضل أعمال أمتي انتظار، يعني الانتظار عمل من الأعمال، وإلا لا معنى لأن يفضل على الأعمال وهو ليس بعمل. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، يعني الانتظار أيضا عمل لكنه أفضل الأعمال. فالانتظار ليس أمرا سلبيا بل هو أمر إيجابي، الانتظار هو عمل وليس تركا للعمل. الانتظار إعداد النفس لأن تكون من أنصار الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن عندما نقول اللهم اجعلنا من أنصاره، يعني الآن مو بعدين من أنصاره، يعني جعلنا من أنصاره يعني لين يطلع بعدين من أنصاره، لا من الآن، نحن من أنصاره من الآن، نحن ندخل ضمن أنصاره الآن وفي هذا الزمن وفي هذه الفترة، لأننا ننتظر أن ننصره وقت خروجه. إعداد الإنسان نفسه لأن يكون من أنصاره فعلاً لا مستقبلا يحتاج طبعا إلى رصيد روحي من خلال مزاولة الإنسان وممارسته للعبادة والدعاء والنافلة، يحتاج إلى رصيد خلقي من خلال تهذيب النفس بالقيم الفاضلة، يحتاج إلى رصيد ثقافي من خلال التدقيق والتحقيق في الثقافة الدينية، بحيث تكون معتقدات الإنسان معتقدات رصينة مبنية على الأدلة العلمية التي يستطيع من خلالها أن يثبت معتقداته وأن يثبت متبنياته وأن يكون الإنسان داعيا. ما يفيد والله أنا من أنصاره لكن كل شيء ما أسوي، أنا خوش مؤمن زين أصلي وصوم وأخلاقي زينة بس أنا ما أسوي شيء، ما أقدم أي شيء، لا هذا ليس من أنصاره، هذا ليس انتظارا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أن يجعل نفسه في معرض الدعوة، في معرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في معرض الدفاع عن معتقداته، في معرض التبليغ لدينه، في معرض الجذب لحضيرة الإيمان ولدرب الإيمان. نسأل الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله. أحسنتم سيدنا والله. سيدنا السؤال ذو شقين، الشق الأول: ماذا لو لم تكن هنالك غيبة في منظومة الدين الإسلامي بشكل عام؟ عندما يعني نريد أن نستجلي ونستوضح شيء ننظر إلى ضده، فضد عدم وجود الغيبة واقعا. الشيء الآخر: مشروع الإمام الحجة عليه السلام،
أجل الله فرجه،
أجل الله تعالى فرجه الشريف، في الروايات من 70 إلى 70 سنة تقريبا. ننظر إلى هذا العالم بأكمله وبهذا المشروع المتكامل للدين، نجد أنه سيختزل ويختصر في 7 سنين إلى 70 سنة مشروع إقامة الدولة الإسلامية العادلة. فهل يعني هذا هو نتاج هذا المشروع الإسلامي؟ رأي سماحتكم. أحسن.
نعم أحسنتم. نجحنا إلى الشق الثاني أولا بعدين نروح للشق الأول. الشق الثاني: هل أن المشروع الإسلامي أو فقل المشروع السماوي أصلا، هل أن المشروع السماوي الذي ضحى من أجله الأنبياء والرسل منذ يوم نوح وحتى الأئمة الطاهرين يختزل في هذا العدد المحدود من السنوات التي تمثل عمر دولة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أم لا؟ هنا نجيب: أولا، هناك فرق بين عمر الدولة وعمر الإمام. هذه الروايات إن صحت هي تتحدث عن عمر الإمام نفسه، الإمام إيش قد يعيش بعد ظهوره؟ يعيش 7 سنين 10 سنين 70 سنة أكثر أقل. الآن الروايات هذه لم تثبت بسند صحيح بناء على صحتها، هذه تتحدث عن عمر الإمام لا عمر الدولة. أما الدولة المهدوية الخاتمة فإن الإمام إذا انتقل إلى ربه عز وجل خلفه الأوصياء في هذه الدولة، ولذلك هنا الإمامية بين فريقين: فريق من يقول بالرجعة أن الأئمة يرجعون إلى الدنيا ويحكمون بعد غيبة الإمام بعد انتقال الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وفريق آخر من الإمامية يقول يخلفه عيسى بن مريم عليه السلام في الحكم. إذن عمر الإمام غير عمر الدولة، لن يختصر مشروع السماء في 70 سنة أو 7 سنوات. هذه الروايات لو صحت سندا هي تتحدث عن عمر الإمام نفسه وليس عن عمر الدولة الخاتمة التي ستملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ثانيا، بأنه لو فرضنا أن هذه الروايات مثلا صحيحة سندا وأن هذه 70 سنة هي عمر الدولة المهدوية الخاتمة، الدولة المهدوية ستكون نتيجة التجربة البشرية. الدولة المهدوية هي دولة حضارة، الإمام إذا يطلع مو أنه بيأسس دولة في رقعة صغيرة في مكان وتنتهي، هذه حضارة. الدولة المهدوية هي حضارة كونية، وهذه الحضارة الكونية ستكون نتيجة لتجربة بشرية علمية. فإذا بلغت التجربة العلمية البشرية في مختلف الحقول والمجالات وفي مختلف التخصصات بلغت ذروتها، كانت دولة الإمام دولة الحقائق لا دولة النظريات، يعني دولة تطبيق الحقائق العلمية التي تظهر على يد الإمام أو ظهرت من قبل خروجه عجل الله تعالى فرجه الشريف، فتقام دولة الحضارة، دولة الرخاء، دولة العدل. لا مانع من أن تكون هذه الدولة 70 سنة، يعني 70 سنة مو شوية، يعني سبعين سنة. فإذا بالنتيجة إذا كانت هذه الدولة هي دولة حقائق، يعني بعض الناس بيتصور أن دولة الإمام المهدي حروب وحرب ومتى تخلص الحرب ومتى يستقر ومتى كذا وين، لكن راحت لسنين. الوارد في الروايات أن مدة القتال 9 أشهر فقط، بس تنحسم المسألة كلها 9 أشهر، مدة قتاله 9 أشهر، وأن من يقاتله ليس الكفار وإنما من يقاتله فئة النواصب والخوارج من الأمة الإسلامية، مش شيء آخر. وهو 9 أشهر رايح يحسم المعركة وينهي الموضوع. فإذا استقرار هذه الدولة وظهور ثمرة المشروع السماوي وظهور حقائق التجربة العلمية البشرية يستقر مدة طويلة من الزمن، وبالتالي لا منافاة بين تحديدها ب70 سنة وبين كونها خلاصة المشروع السماوي والبشري.
أحسنتم سماعت. نعود للأسئلة. طبعا من الحقائق المبينة في القرآن الكريم وأيضا في الأحاديث والروايات الشريفة أنه لا يخلو زمان من حجة، مثلا في القرآن الكريم في الآيات الشريفة الآية تقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والآية الأخرى تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. السؤال هنا لماذا لا يكون هنالك وسيط مباشر بيننا وبين الله في زماننا هذا؟ لماذا يكون الإمام غائبا؟ لماذا ليس كبقية الأمم السابقة الذين كان لهم إما نبي أو رسول أو وصي حاضرا في زمانهم؟ وكيف تقام الحجة علينا في حال كونه غائبا؟
نعم، هذا السؤال يرتبط بخاتمية النبوة. يعني هذا السؤال له مضمونان. المضمون الأول، لماذا ختمت النبوة بالنبي محمد؟ وبقيت الأمة الإسلامية من دون وسيط مباشر بين الله وبين الأمة لعدم وجود النبي من بعد النبي صلى الله عليه وآله. النبوة تعني النظام، نظام التشريع. المجتمع البشري يحتاج إلى التشريع، يحتاج إلى نظام تشريعي، حيث إن هذا النظام التشريعي هو الذي يؤهل هذا المجتمع لأن يعيش دولة عادلة ليقوم الناس بالقسط. فالمجتمع البشري يحتاج إلى نظام عادل، والله إما أن يعلم بحاجة المجتمع البشري أو يجهل، المفروض أنه عالم بكل شيء. بعد أن علم بحاجة المجتمع البشري للنظام العادل، إما أن يكون قادرا على إنزال هذا النظام أو عاجز، والمفروض أنه قادر على كل شيء. بعد علمه بحاجة المجتمع البشري للنظام العادل وقدرته على إيصال هذا النظام العادل، إما أن يكون بخيلا بإعطاء المجتمع البشري هذا النظام أو جوادا، والمفروض أن البخل نقص والنقص لا يصدر من الكمال المطلق. إذن فقد جاد بالنظام فعلا، أنزل النظام العادل من خلال الأنبياء والرسل. النظام العادل يعني النظام السماوي. النظام السماوي على أقسام، فيه أنظمة ثابتة، وجوب الصلاة وجوب الصوم، فيه أنظمة متغيرة، لأن النظام السماوي شرع لعلاج الحاجات البشرية، وبما أن الحاجات تنقسم قسمين، حاجات ثابتة وحاجات متغيرة، إذن الأنظمة أيضا الإسلامية نظام ثابت ونظام متغير. فقسم من التشريعات أنظمة ثابتة، قسم من التشريعات أنظمة متغيرة تتغير، وجود الإمام أو ما وجود الإمام، كان هناك نبي أو ما، سوف يتغير هذا النظام لا محالة، لأنه يعالج حاجة متغيرة. نجي إلى قسم آخر من النظام السماوي، عدنا أنظمة بالعنوان الأولي، عدنا أنظمة بالعنوان الثانوي. الأنظمة بالعنوان الأولي سوف تبقى ثابتة، الأنظمة بالعنوان الثانوي سوف تبقى متحركة، لأن العنوان الثانوي قد يتغير من صورة إلى صورة أخرى. مثلا التصرف في جسم الميت حرام بالعنوان الأولي، لكن إذا كان هذا التصرف من أجل اكتشاف مرض أو وباء، من أجل معرفة الجريمة مثلا، فهنا يكون التشريع واجبا ولازما، يتغير الحكم من عنوان أولي إلى عنوان ثانوي. إذن الأحكام المرتبطة بالعناوين الثانوية من الممكن أن يمارسها الفقيه، من الممكن أن يمارسها المجتهد في عصر الغيبة، تشخيص العنوان الثانوي وتطبيق الحكم على إثر العنوان الثانوي، هذا أمر متاح وفرصة مفتوحة. أيضا التشريعات السماوية قسم منها أحكام شرعية، من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وأتى بركعة احتياط، هذا يسمى حكم شرعي. قسم منها أحكام ولايتية، يعني تصدر من ولي الأمر بما هو ولي الأمر، بما هو ولي أمر المسلمين. ولي الأمر يأمر بالخروج للانتخابات، ولي الأمر يأمر بمواجهة الإرهابيين، ولي الأمر، وهكذا، هذه يسموها أحكام ولايتية. إذن الأحكام الولايتية أيضا يمكن أن تناط بالفقيه في عصر الغيبة الذي يشخص مواردها وظروفها. إذن الدين التشريع السماوي هو الذي يحتاجه المجتمع البشري بأقسامه التي ذكرناها، ولائية، شرعية، أولية، ثانوية، ثابتة، متغيرة. وقد نزل هذا التشريع بكامله على النبي صلى الله عليه وآله، ووصل إلى الأئمة يدا بيد، وقام الأئمة بإبلاغه من خلال الروايات الواردة عندنا. إحنا عندنا ما يقرب بل أكثر من 30,000 رواية عن التشريع، 30,000 رواية أو أكثر تتحدث عن التشريعات، يعني ركائز التشريع، دعائم التشريع بأقسامه المختلفة. حاجة المجتمع البشري للنبي في حاجته إلى التشريع، والتشريع قد نزل شنو؟ مكتملا، فلم تكن هناك، فلم تعد هناك حاجة لوجود نبي بين الله وبين خلقه بعد اكتمال التشريع. نجي الآن إلى الحاجة إلى الإمام، لا نحتاج إلى النبي، النبي اكتمل التشريع، الآن نجي إلى الحاجة إلى الإمام. لماذا لا يكون هناك إمام بيننا وبين الله، إمام منصوب حجة بيننا وبين الله عز وجل؟ هذا يرجع إلى نفس السؤال عن الغيبة واللي أشار إليه السيد، لو لم يكن هناك غيبة فماذا سيحصل؟ يعني نحن هذه صياغة أخرى عن السؤال، تارة نسأل في ضمن ثقافتنا الإمامية أن هناك غيبة، لو لم تكن هناك غيبة ماذا سيحصل؟ أو نصوغ السؤال بشكل آخر، لماذا لا يكون الإمام ظاهرا ويعيش بيننا فننهل من علمه ونستنير بهداه؟ هذا يرجع إلى نفس ما ذكرناه في فلسفة الغيبة. الغيبة إما قسرية أو اختيارية، إن كانت غيبة قسرية بعد ما نقدر نسألها ليش صارت الغيبة، هو مجبور على الغيبة. الغيبة أمر فرض عليه، لو لم يكن هناك غيبة لقتل. لا تقولوا الغيبة قهرية، يعني فرضت عليه الغيبة، الظالمون فرضوا عليه أن يكون غائبا. طيب إذا الظالمون فرضوا عليه أن يكون غائبا، نسأل لو لم تكن هناك غيبة، لو لم تكن هناك غيبة لقتل ماذا؟ وإما أن نقول الغيبة اختيارية، يعني الإمام هو الذي اختار الغيبة. قلنا الهدف من اختيار الغيبة إما دخول الأمة الإسلامية في مشروع الابتلاء والاعتماد على التجربة البشرية بجميع معطياتها، فلو لم تكن هناك غيبة لما حصل هذا المشروع، أو أن الهدف يرتبط بالإمام نفسه، أو كلا الهدفين، أن الإمام لو لم يكن غائبا لعاش خاضعا لعدة حكومات ولعدة ظلمه، وهذا لا ينسجم مع الدور الذي أنيط به، وهو أنه دور اقتلاع الظلم من جذوره يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
أحسنتم سماحة السيد. على فرض أن الغيبة كانت غيبة قسرية، إذن لماذا لم يكن هناك امتداد مباشر للأئمة؟ مثلا بدل أن يكون 12 إمام يستمر العدد 100 أكثر أقل إلى نهاية العالم إلى قيام يوم الدين.
نعم، أنه لماذا لا يكون عدد الأئمة عدد متسلسل كما يعتقده الإسماعيلية؟ الإسماعيلية فرقة من الشيعة يعتقدون بأن الأئمة باقي بعدهم الأئمة، إمام بعد إمام، كل 50 سنة يجي إمام، كل 70 سنة يجي إمام، يخلف الإمام الذي قبله، والأئمة باقي عددهم. وعند الإسماعيلية ربما الآن وصل عدد الأئمة 300 إمام، فالأئمة متواصلون مستمرون إلى يوم القيامة. هذا السؤال يرتبط بصيغة وبأخرى، لماذا انحصر عدد الأئمة في 12؟ ليش 12؟ واحد قال لي مرة قحط، ما كل هذا بس 12 قحط. لماذا انحصر عدد الأئمة في 12 ولم يكن العدد ممتدا إلى أكثر من ذلك؟ لماذا؟ زين، إحنا هذا سؤال كما يقول العلماء في الحوزة بالنقض والحل، نجيب نقض. هو لماذا كان عدد الأنبياء 124,000 وخل يصير أنبياء شقد مثلا 1,000,000، صح لو لا؟ ليش إلا الأنبياء 124 وخل يصير 1,000,000؟ لماذا نفترض أن لكل زمن إمام، فلنفترض حتى لكل مكان إمام، ولنفترض لكل قومية إمام، الهنود لهم إمام، الفرس لهم إمام، الترك لهم إمام، العرب لهم إمام، الإنجليز لهم، ليش؟ يعني هذا السؤال إذا فتحناه بعد لازم نفتحه بكل تفاصيله. لماذا الله لم يجعل لكل قومية إمام؟ لماذا الله لم يجعل الأنبياء بالملايين والمليارات؟ لماذا مثلا، باب مفتوح من الأسئلة بعد، لماذا لم يكن النبي بدل هالوقعة كلها؟ لشنو الله يخلق نبي من آدم وخلي باقي إلى يوم القيامة؟ أريح بعد، نبي واحد من أول يوم وجد البشر على الأرض إلى قيام الساعة، نبي واحد خلاص ونرتاح من هذا كله. وهكذا فهذه الأسئلة إذا فتحنا هذا الباب سوف ترد كل هذه الأسئلة، وحينئذ ما هو الجواب؟ هناك جوابان. الجواب الأول أن في هذا العدد وهو عدد 12 سرا معينا، شوف لاحظوا بعض الأعداد لها حكم وأسباب خفية، مثلا 7 سماوات، وليش 7 سماوات؟ مثلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، ليش 8 من الملائكة مش مو أقل مثلا أو أكثر؟ مثلا إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، ليش 70؟ يعني لو استغفر لهم 100 رايح الله يغفر لهم مثلا؟ شنو خصوصية لهذا العدد؟ هناك بعض الأعداد لها ميزة معينة، لها سبب معين. نجي إلى عدد الأئمة في 12، عدد الأئمة في 12 عندنا رواية واردة في كتب الفريقين شيعة والسنة، في كتب السنة هي عن عبد الله بن مسعود، سئل عن عدد خلفاء النبي قال إن عدد خلفائه كعدة نقباء بني إسرائيل 12 نقيبا. القرآن صرح بأن عدد نقباء بني إسرائيل هم 12، كعدة نقباء بني إسرائيل 12 نقيبا. زين، هذا أيضا ورد في النصوص، الآن موجود في الصحاح، حتى الصحاح عند أهل السنة، لا تقوم الساعة حتى لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون فيكم 12 أميرا أو 12 خليفة كلهم من قريش، وفي بعض الروايات من بني هاشم 12. هذا العدد يوازي عددا في عالم الملكوت. احنا الآن ننظر إلى عالم الملك الذي نعيش فيه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، عالم المادة. عالم المادة من حيث نحن لا ندري يوازي عالما سابقا عليه ألا وهو عالم الملكوت، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. عالم الملكوت عالم الخزائن، عالم الملك عالم التقدير. قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي شيء كان، أي شيء هو مختزن عندنا، وبعدين النزلة إلى عالم الملك، مختزن عندنا في عالم الملكوت ننزله إلى عالم الملك. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، إنا كل شيء خلقناه بقدر. شوف حتى هذا الإنسان يقدر إلى زمن وأب وأم ودرجة معينة من الذكاء ودرجة معينة من المعيشة، بعد هذا التقدير ينزل هذا الإنسان من عالم الملكوت إلى عالم الملك. حتى الأحداث العامة، حتى الأوضاع الاجتماعية لها حدود معينة موازية لما في عالم الملكوت. بالنتيجة عندما نبحث عن سر هذا العدد، ليش الأئمة 12؟ هذا العدد له جذور يوازيها في عالم الملكوت، يعني بنيت عالم الملكوت اتكأت على 12 دعامة، فحيكت وصيغت هذه الدعائم في عالم الملك أيضا من خلال نصب 12 إماما. هذا جواب. جواب الآخر، المسألة مسألة طبيعية. شلون المسألة مسألة طبيعية؟ طبعا هذه اليوم كانت محاضرتي في مسجد الإمام علي، وممكن طولنا فيها يعني حتى يصير إشباع للموضوع. راجع المحاضرة، محاضرة اليوم في مسجد الإمام علي تتعلق بهذه النقطة، طبيعية الاثني عشر. فصلت فيها الكلام بشكل مفصل ومسهل، الآن أتكلم بشكل مختصر جدا. نقول الهدف من رسالة السماء وجود الإنسان الكامل. ما هو الهدف من رسالة السماء؟ أن يكون الإنسان كاملا. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الهدف أن تكون أحسن عملا، هذا هو الهدف، يعني أن تكون كاملا. الهدف من وجودك أن تكون أحسن عملا، يعني أن تكون كاملا. طريق إلى أن تكون أحسن عملا، طريق إلى أن تكون كاملا، ما هو؟ العبادة. ولذلك قال في آية أخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الطريق لهذا. زين، وجود الإنسان الكامل، خلنا نسأل هذا السؤال. الهدف أن يكون الإنسان كامل. وجود الإنسان الكامل هل هو أمر ممكن أو هو أمر مستحيل؟ إما أن يقال هذا الأمر مستحيل، مستحيل يصير إنسان كامل، أو يقال هذا الأمر ممكن. إذا قلنا بأن وجود الإنسان الكامل أمر مستحيل، إذن هذا يلزم لغوية شنو؟ التشريعات السماوية، لأن التشريعات السماوية الهدف منها أن تصنع إنسانا كامل. إذا وجود الإنسان الكامل مستحيل، إذن التشريع السماوي لغو، واللغو نقص، والنقص لا يصدر من الكمال المطلق. فإذا تشاهد التشريعات السماوية، فعلا التشريعات السماوية تصنع من الإنسان موجودا إلهيا. شلون تصنع من الإنسان موجودا إلهيا؟ الإنسان الكامل هو الإنسان الذي لا يغفل عن ذكر الله لحظة من اللحظات أبدا. هذا مرتبة عالية جدا، أن الإنسان في كل آن في كل لحظة تمر عليه الله حاضر في ذهنه، لا يغفل عنه أبدا، كي يكون هذا الإنسان إلهيا كاملا. إذن بالنتيجة الإنسان الكامل ممكن أو مستحيل؟ مستحيل يلزم لغوية التشريع. ممكن، فمن هو هذا الإنسان الكامل؟ نقول ممكن، ممكن أن يصبح الإنسان كاملا. من هو هذا الإنسان الكامل؟ أكمل البشرية هم الاثنى عشر. ليش صار 12؟ لأن هؤلاء هم الذين وصلوا إلى الكمال. مسألة طبيعية، ما وصل إلى هذه الدرجة من الكمال أكثر من هذا العدد. لو وصل إلى هذه الدرجة من الكمال أكثر من هذا العدد لم تد العدد. إذن الحصر مو حصر عقلي، هذا الجواب يقول الحصر في 12 مو حصر عقلي، الحصر في 12 أمر اقتضته طبيعة الوصول إلى الكمال. الذين وصلوا إلى الكمال هم هذا العدد. مثلا لاحظوا يا إخوان، عندما نقرأ قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ما أعطي الإمامة هكذا، لماذا أعطى الله الإمامة هؤلاء؟ لأنه علم قبل خلقهم أنهم أشد الناس صبرا وأقواهم إرادة. الله عز وجل قبل أن يخلق النبي صلى الله عليه وآله علم بأن هذا الشخص حتى لو ما أعطاه نبوة، حتى لو لم يعطه نبوة، حتى لو لم يعطه عصمة، حتى لو لم يعطه علم، هذا الشخص سيكون أقوى الناس إرادة وأشدهم صبرا. يعني هو من حيث قدرة البشرية، من حيث قدرة الذاتية، هذا الإنسان سيكون أقوى الناس إرادة وأقوى الناس صبرا، لذلك أعطاه منصب النبوة. هؤلاء الاثنى عشر علم قبل أن يخلقهم أنهم أقوى الناس إرادة، أقوى الناس صبرا، أعطاهم منصب الإمامة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ونحن نقرأ في زيارة الزهراء عليه السلام، زيارة صحيحة السند، يا ممتحنا امتحنك الله قبل أن يخلقك، قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. يعني الله علم أن هذه الذات امرأة هي، لكن هذه الذات علم الله أنها ذات قدسية، بقدرتها هي أقوى الناس إرادة وصبرا، فجعلها في هذا المنصب العظيم الحوراء الإنسية الرضية المرضية الزاكية الزكية صلوات الله وسلامه عليها وعلى آلها الطيبين الطاهرين. فإذن ليش صار 12؟ لأنهم أكمل الناس، ولو كان هناك أكمل في مستواهم لدخل ضمن العداد. هم أكمل الناس، من وصل إلى هذه المرحلة والدرجة من الكمال من خلال قوة إرادته وقوة صبره هم هؤلاء. تجي مثلا الآن شاعر الأزري هذا المشهور شيخ كاظم الأزري، هذا هم رجل شاعر، هم كان من أهل العلم والفضل، يميز يعني يعرف عندما تحدث عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله قال قلب الخافقين، يعني الله قلب الخافقين، قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاصطفاها، لم يكن أشرف النبيين حتى علم الله أنه أزكى.
صلي وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
يلا تفضل، بتعطوا مجال
للناس
بتنهوا الندوة لأنه يريدوا يسحروا الأوادم.
لا نعطيهم مجال إذا كم سؤال الأخوة.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سمعت السيد أنتو ذكرت في الانتظار أنه يعني الشخص لازم يكون عنده علمية جيدة في العقائد، وفي يعني يكون محضر نفسه في وقت الانتظار. وكأن الإمام المهدي سلام الله عليه رح يظهر الآن، أو يعني يكون هو الآن في يعني في وقت الانتظار أو في وقت يكون مناسب للإمام المهدي، فكيف يكون المنتظر؟ يعني هذا الانتظار هل هو فقط، أو العقيدة اللي يكون هل هي فقط في مسألة العلوم الشرعية؟ يعني مثلا الشباب اللي مثلنا اللي يدرس مثلا تخصصات مختلفة في الحياة، هل لازم يكون عنده توجه يعني للحوزة أو للعلوم الدينية؟ شنو يعني المستوى المينيمم خلينا نقول من المعلومات اللي لازم يحصل عليها الشاب المؤمن حتى يكون على يعني من ضمن دول المناصرين لإمام المهدي؟
نعم أحسنت. الانتظار ليس
يعني الانتظار للدولة. الإمام حاضر، نحن قلنا الإمام حاضر، غيبة الإمام فقط غيبة عنوانية، الإمام حاضر وحضوره يقتضي نصرته، هو حاضر بالفعل وهو يبحث عن أنصار بالفعل، وهو يبحث عن مؤيدين ومدافعين بالفعل. نحن عندما نقول انتظار الإمام بمعنى الإعداد له، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، بمعنى أن يعد الإنسان نفسه لنصرة الإمام فعلا، مو لنصرة الإمام مستقبلا. أنا الآن من أنصار الإمام، هكذا يجب أن أكون، يجب أن أكون أنا الآن من أنصار الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. يبقى هذا الانتظار الثقافي له درجات، كما أن الانتظار الروحي له درجات، كما أن الانتظار الخلقي له درجات، الانتظار الثقافي والاعتقادي أيضا له درجات. الطالب أو الشاب أي تخصص يدخل من أي التخصصات، إذا استطاع أن يجمع بين تخصصه وبين إفادة الفكر الديني فهو من أعظم المنتظرين. أنا افترض تخصصي مثلا فيزياء، أستفيد من النظريات الفيزيائية في دعم الفكر الديني لا في هدمه، في دعمه لا في هدمه. أنا مثلا تخصصي طب، أستفيد من النظريات الطبية في دعم الفكر الديني لا في هدمه. من يستطيع أن يستغل تخصصه ويستثمر تخصصه في دعم الفكر الديني والحقائق الدينية فهو من أعظم المنتظرين. فلا يتوقف الانتظار الثقافي على أن يروح يدخل بالحوزة ويدرس، لا، هو نفس استثمار تخصصه في دعم فكر السماء، الفكر الثابت بالأدلة، هذا هو من أجل مصاديق الانتظار.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
عفوا سيدنا، السؤال يرتبط في الروايات الواردة عن الإمام عجل الله فرجه الشريف فيما يرتبط في فلسفة الغيبة.
نعم.
السؤال من شقين، الشق الأول، كيف يمكن التوفيق بين الروايات التي قد يستظهر منها علة الغيبة أو الحكمة منها كما فيما ورد عنه عجل الله فرجه الشريف، إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلى آخر الرواية، وبين الروايات التي يفهم منها النهي عن السؤال عن علة الغيبة كما فيما ورد عنه عجل الله فرجه الشريف، وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم، وما ورد عنه عليه السلام فاتقوا الله وسلموا لنا وردوا الأمر إلينا فعلينا الإصدار كما كان منا الإيراد ولا تحاولوا كشف ما غطي عنكم واجعلوا قصدكم إلينا بالمودة على السنة الواضحة. هذا الشق الأول، كيف نجمع بين الروايات التي تنهى يعني عن الشق الثاني، ألا يفهم مما ورد عنه عجل الله فرجه الشريف لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عليهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا؟ ألا يفهم منها أن العلة منحصرة بعدم وجود الأنصار والأرضية المهيئة؟ وشكرا.
أحسنتم مولانا الجليل. إحنا نجي إلى الشق الأول من السؤال. الشق الأول من السؤال، هناك روايات على قسمين، روايات عللت غيبته بأن لا يخضع لظالم، وروايات نهت عن السؤال عن علة غيبته وأمرت الشيعة بالتسليم لهذا الأمر وأن هذا أمر تعبدي. الجمع بين الروايات بنحوين، النحو الأول اختلاف الظروف، بمعنى أن روايات النهي عن السؤال عن علة غيبته كانت في أوائل زمان غيبته، وكان إظهار العلة في ذلك الزمان فيه خطر على الإمام عليه السلام. لذلك كان في الظروف الأولى أو خلنا نقول في السنين الأولى لغيبته كان هناك نهي عن السؤال عن علة الغيبة حفاظا على شخصه وحياته. ثم لما انتهى هذا الظرف المعين سمح الإمام عليه السلام ببيان العلة من غيبته، فظهرت بعض الأحاديث المنبهة على ذلك. والنحو الثاني من الجمع أن يقال بأن النهي عن السؤال عن الغيبة إنما هو في ظرف التشكيك. يعني هناك فرق بين أمرين، تارة يكون البحث عن أسباب الغيبة وعلل الغيبة طريقا للتشكيك في إمامة الإمام عليه السلام، وتارة يكون البحث عن أسباب الغيبة وعللها طريقا لحفظ منصب الإمامة والدفاع عنها. من هنا النهي عن السؤال جاء ناظرا لفرض أن يكون البحث مؤديا للتشكيك فيه، فلذلك أمر بالتسليم، قال سلموا إلينا فإن منا الإصدار ومنا الإيراد، أي بما أن السؤال بهذا النحو وبهذه الصياغة يقود إلى التشكيك في إمامة الإمام وفي وجوده نهي عنه كي لا يؤدي إليه. أما إذا كان السؤال من باب الإقناع ومن باب الدفاع عن إمامة الإمام عليه السلام وغيبته فالإمام قد بين العلة وأوضح السبب، فمن الممكن الجمع بين الروايات الشريفة. الشق الثاني الذي تفضلتم به أنه ظاهر هذه الرواية ولو أن أشياعنا كانوا على الرواية، اقرأوها مرة ثانية مزحمة، وفقهم الله بالطاعة على اجتماع من القلوب. نعم إيه؟ لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. نعم هناك فرق بين الظهور وبين اللقاء والمشاهدة. شوف لاحظوا بين الأمرين، تارة نتحدث عن ظهور الإمام يعني يظهر بشكل عام خلاص، تارة نتحدث عن اللقاء يعني يلقاك أنت بشكل شخصي، يلقى فلان بشكل شخصي. فهنا قضيتان، القضية الأولى ظهور الإمام، لماذا لا يكون الإمام ظاهرا لكل الناس شيعة وسنة مسلمين وكفار، ظهور العام. هذا الظهور العام لا يمكن، لماذا؟ لأنه كي لا يخضع لحكومة ظالمة. قضية ثانية اللقاء مو ظهور العام، لماذا لا ألقى الإمام؟ أنا المؤمن العادي ليش ما ألقى الإمام مثلا؟ لماذا بعض الشيعة لا يلقون الإمام؟ فقعد تتحدث الرواية عن اللقاء والمشاهدة لا عن الظهور العام. اللقاء والمشاهدة يعتمد على الوفاء بالعهد، لو أن أشياعنا حفظوا العهد وكانوا على وفاق من القلوب مثلا لا رأونا بمعنى اللقاء، يمكن للإمام أن يلتقي بهم في ظروف معينة، يمكن أن تحصل لهم السعادة في لحظات معينة بمشاهدته ولقائه إذا كانوا مؤهلين لهذا اللقاء. فهذه الرواية لا تنافي تلك الرواية، تلك الرواية تتحدث عن الظهور العام وهذه الرواية تتحدث عن اللقاء والمشاهدة، وهو ظهور خاص وليس ظهورا عاما. نعم
تفضل. عفوا انا عفوا سيدنا قبل ما اطرح السؤال انا حقيقة بدي استغل وجود الحضور لنتقدم بالشكر الجزيل ويعني التحية الكبيرة إلى سماحة العلامة آية الله سيد منير القباز على هذه الفرصة لإعطائنا هذه المحاضرة المهمة، وأنا باسم الحضور نتقدم إليكم سماحتكم بالشكر الجزيل. قبل ما أطرح كذلك السؤال في عدي أيضا ودي أعلن عن أنه هناك تكون يوم الجمعة القادم ليلة السبت احتفال بمناسبة ميلاد الإمام الحسن عليه السلام.
عشان ليش خليتوا ليلة السبت؟
والله سيدنا لأنه تزاحم المناسبة
في يعني قبل المولد بليلة تمهيدا يعني.
نعم بلي. السؤال سيدنا.
نعم. أها صح بالقراءة إيه صح. إيه صحيح.
سيدنا بالنسبة إلى الإمام إحنا نعرف حجة الله على خلقه.
نعم.
هنا الخلق المقصود به الإنس والجن، إذا كان إحنا نعرف أنه الإمام هو يتصل بالإنسان عن طريق كان سابقا عن طريق السفراء الأربعة والآن يقوم بهذا الدور نائب الإمام هو المرجع، فما بالك بالجن؟ أنا سؤال يراودني هذا حقيقة، كيف يصير أكو اتصال بين الإمام والجن؟ هذا هو السؤال فنرجو الإجابة.
خاف عليك من الجن تسأل عنهم، وخاف عليك منهم أنا. أولا أنا أشكركم الشكر الجزيل أنكم يعني أتحتم الفرصة للقاء الإخوة والأحبة من أبنائي وإخواني، وهذا واجبنا أن يعني نستغل هذه الفرص في طرح هذه الأفكار والدفاع عن المعتقدات. وأما أن الإمام حجة، طبعا حجة الله، نحن نعتقد أن الإمام حجة على كل الموجودات العاقلة سواء كانت إنسا أو جنا أو ملائكة، ونحن نعتقد أن الآية المباركة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أن الملائكة يستمر نزولها في كل ليلة قدر من كل سنة على حجة الله على خلقه في هذه الأرض، ألا وهو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما كيفية اتصال الجن بالإمام، أنا وإن كنت ما أدري يعني عن كيفية الاتصال، لكنني أسمع من بعض المختصين في هذه المجالات يعني مجالات الاتصال بالجن أن الجن أعرف بالإمام من الإنس، يعني الجن يعرفون مكانه، يعرفون بعض الحدود التي مثلا هو فيها أو كذا، وهم من هذه الجهة لعلهم أكثر صلة به منا، وإن كان العريفي قال فيهم سنة وجهة. خب احنا ندري أنه الجن فيهم يعني فيهم شياطين وفيهم صالحين، فيهم مؤمنون وفيهم غير مؤمنين، إلا أن هذا اللي قابل العريفي هو قابل العريفي له غيره، ها اللي قابل الشيخ العريفي هو كان من الشياطين. نعم اي صحيح. زين تفضل. جزاكم الله بالخير والعافية.
سؤالي هل يكون من أسرار الغيبة
نعم
أن يثبت للبشر أنه ليس لهم خلاص إلا بظهور المخلص وهو الإمام المهدي؟
نعم.
وكذلك حتى يعني بمجرد ظهوره أن يسعون إليه؟
نعم.
وكذلك يفسر أنه عدم ظهور الأئمة كما قلت في الإسماعيلية؟
نعم.
إذا صار كثرة الأئمة ممكن أنه يفقد يعني هيبة الإمام أو قيمة الإمام.
نعم.
بأن يكون المخلص.
نعم.
وجزاكم الله خير.
أحسنت أحسنت. هذا الذي تطرحونه هو سر من أسرار عدم ظهور دولته الآن، يعني تارة نتحدث لماذا الإمام يكون غائب، هذا بحث تحدثنا عنه، بحث آخر لماذا لا تقوم الدولة الآن، هذا بحث ثاني الآن تتحدث عن هذا البحث الثاني، لماذا لا تكون الدولة في هذا الزمن؟ نقول نعم
قيام الدولة يحتاج إلى أرضية مؤهلة، ومن تأهيل الأرضية أن يصل المجتمع البشري إلى حد اليأس من جميع الأنظمة الوضعية. إذا جرب المجتمع البشري مختلف الأنظمة الوضعية ويأس منها وأنها لم تعد صالحة لحل المشكلة الاقتصادية، أكثر المشاكل علاقة بالناس هي المشكلة الاقتصادية. إذا جرب المجتمع البشري جميع الأنظمة الوضعية ووصل إلى حد اليأس أنه لا يوجد نظام قادر على حل المشاكل الاقتصادية، سوف تكون الأرضية مؤهلة لخروج المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك قلنا أن دول الكفر اللي احنا نسميها دول الكفر قد تكون أقرب للإنصياع لدولة الإمام من بعض دول الإسلام، لأنها ستكون في حالة بحث عن نظام يؤمن لها أوضاعها الاقتصادية، يؤمن لها الأوضاع الاجتماعية، وسوف يكون ظهور الإمام برفقة المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام بابا ممهدا لقبول هذه الدول بدولة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم.
العفو سيدنا، جزاك الله خير. أنا أثني على ما ذكر الأخ أبو علي.
نعم.
نشكرك حقيقة على هذه الجلسة الحوارية الراقية التي أزالت كثير من الغموض حقيقة والشبهات اللي كانت تراود كثير من الشباب عن قضية الغيبة وفلسفتها ومعانيها ومضامينها وأهدافها. نعم. وإلى ما إلى ذلك. السؤال اللي ودي أسأله، إحنا مرة نتكلم في الغيبيات ومرة نتكلم في الماديات.
نعم.
الآن نعيش عصر المادة،
صحيح،
عصر الملموس الكذا، ما تفضلت به ذكرت كثير من الغيبيات التي قد لا تقنع الكثير من عندنا، يعني فيها نوع مع كل احترامي وتقديري فيها نوع من التكلف.
نعم.
بأن الإمام الحجة يمارس دوره عليه السلام من خلال المبلغين والمرشدين والداعمين والمؤيدين ومناصرين وهم كثر وعلى امتداد الكرة الأرضية، هذا كله كلام نظري، إنما عملياً كيف للإمام الحجة وهو الغائب أن يمارس دوره بشكل قطعي قياساً بالأئمة السابقين؟ الأئمة السابقين كانوا موجودين ويحتكون. نعم. بالأمم والشعوب والكذا، على أقل تقدير في مجاميعهم ومدنهم ومواقعهم اللي هم كانوا فيها يمارسون. نعم. دورهم بشكل طبيعي وجيد، إنما دور الإمام يختلف، هنا مختفي الآن، فكيف نقنع الطرف الآخر أو المعارض أو غيره أو شبابنا بما تفضلتم به؟ شكرا.
نعم. خدمتكم دكتور، الله يحفظكم إن شاء الله. نحن نقول هل أن غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف غيبة عزالية، يعني هل الإمام يعيش في جبل أو مغارة أو أنه يعيش بين الناس؟ إذا قلنا بأنه يعيش بين الناس، يأكل يشرب يمرض يتعب وهكذا، يعني له ما للناس وعليه ما على الناس، هو يعيش بين الناس عيشة طبيعية. إذن إذا كانت عيشة الإمام عيشة طبيعية فقيامه بدور الهداية وحفظ التشريع ليس فيه غيبية، يعني ليس أمرا غيبيا بعد، وانت تفترض أنه يعيش بين الناس عيشة طبيعية. تارة نقول بأن الإمام عليه السلام غائب عن الأرض كالمسيح عيسى بن مريم، أو نقول بأن الإمام يعيش في منطقة في الجزر، جزر شنو؟ لا مو أقواق، هذه مثلث برمودا، يعيش مثلا في مثلث برمودا أو بل كيف يقوم بدوره. أما إذا افترضنا أن الإمام يعيش مع الناس يأكل ويشرب ويمرض ويسافر ويتنقل ويلتقي بفلان ويخالط فلان ويبايع فلان ويشتري من فلان، هو يعيش بين الناس عيشة طبيعية، وهذا ما تؤكده الأحاديث المتواترة أنه يعيش بين الناس عيشة طبيعية. الذي يعيش بين الناس عيشة طبيعية قيامه بالهداية أو حفظ التشريع لا يحتاج إلى غيب، يعني لا يتوقف على أمر غيبي، مسألة بالنسبة لي تعتبر طبيعية. بما أنه يعيش بين الناس عيشة طبيعية قيامه بهذا الدور وهو دور الهداية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا سوف يكون قياما طبيعيا لا يحتاج إلى كلفة ولا يحتاج إلى مؤونة، هو يعيش حياة طبيعية وهو يمارس دورا طبيعيا جدا. وأما أنه كيف ألمس أنا المؤمن، كيف ألمس مثلا أبنائنا شبابنا كيف يتلمسون هذا الدور وكيف يشعرون بحسية هذا الدور كما كان يشعر المؤمنون في زمن الأئمة السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن نقول سؤال نصيغ بالعكس، كيف يشعر الإنسان بلطف الله ومدده؟ هذا الله بعد ما في بعد، لو واحد قال وين دور الله؟ وين هو؟ وين دور الله؟ نريد دور ملموس محسوس لله، وين هو؟ أين دور الله الملموس والمحسوس؟ نحن لو كنا في زمن النبي للمسنا دورا ملموسا لأنه يعيش بيننا ونراه ونعرفه، لو عشنا في أزمنة الأئمة لرأينا دورا ملموسا محسوسا. الآن نحن نعيش في زمن المراجع العظام، نحن نعيش أدوارهم بشكل شنو؟ ملموس ومحسوس، هكذا يقوم مراجعنا، هكذا يتصرف مراجعنا. لكن الله وينه؟ كيف نقنع شبابنا بدور الله؟ نفس السؤال يجي، كيف نقنع شبابنا بدور الإمام المنتظر وهم ما يشوفوا شيء ملموس؟ نجي السؤال كيف نقنع شبابنا بدور الله وهم لا يرون شيئا ملموسا؟ وين 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 أنا أحصل دور الله؟ نقول بالنتيجة الطريق إلى الله هو الطريق إلى الكمال الروحي، من سلك هذا الطريق 100% يصل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، من سلك طريق الوصول إلى الله يصل إلى الله حتما، يعني يصل إلى الكمال الروحي. هذه مسألة روحية، مسألة روحية وليست مسألة مادية. من أراد الوصول إلى الله عن طريق العبادة، عن طريق التنفل، عن طريق الدعاء يصل إلى الله، سيحصل على هذا الكمال الروحي. وعندنا أولياء مشهورون وعرفاء مشهورون وصلوا إلى هذا. بنفس القياس نقول، بنفس القياس، من أراد الوصول إلى الإمام المنتظر عجل الله تعالى على فرجه بحيث يصل إلى الأثر الملموس وجدانا ويصل إلى الأثر الملموس روحيا فالطريق موجود بإمكانه ذلك. وهذا ما تؤكده الرواية الشريفة التي قرأها الشيخ مؤمل، لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته كانوا على مثلا وفاء بالعهد وكانوا على كذا من صفة وكانوا على كذا من صفة لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
في بداية كلامكم سيدنا أشرتون إلى أن هناك وزراء
وأوتاد
وأعضاد إلى الإمام الحجة في عصر الغيبة، فهل هؤلاء الأشخاص سيكون لهم دور رئيسي ومباشر في عصر ظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف؟ والسؤال الثاني، غيبة عيسى بن مريم عليه السلام هل لها نفس صفات الخضر عليه السلام؟ وشكرا.
أحسنت. بالنسبة إلى
الذين يحفون به بعضهم قد يموت، يعني ليس كل الأبدال الذين مع الإمام سيبقون أحياء إلى يوم خروجه، بعضهم يموت وغيرهم يموت وغيرهم، هذا ليس أمرا يعني باتا، لا بعضهم يبقى بعضهم يموت. وأما بالنسبة إلى غيبة عيسى ابن مريم عليه السلام، فعيسى رفع، الخضر يعيش على الأرض، وأما عيسى فقد إني متوفيك ورافعك، الله توفاه لا بمعنى الموت وإنما بمعنى استيفاء المدة على الأرض، التوفي بمعنى الاستيفاء، كما في قوله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، حتى التي لم تمت الله يتوفاها، الله يتوفاها يعني شنو؟ يعني يستوفي أمدها. عيسى بن مريم توفي يعني استوفيت مدة إقامته على الأرض ورفع إلى السماء، إني متوفيك ورافعك، رفع عيسى بن مريم، فهو غيبته ليست كالخضر عليه السلام. نعم
أحسنتم سماحة السيد، بس سؤال استدراكي، هل هؤلاء الأوتاد يعرفون أنهم هم أوتاد، أو الأبدال يعرفون أنهم أبدال، يلتقون لقاء مباشر، يشخصون الإمام أم كيف؟
الأبدال طبعا على قسمين، قسم متصل بالإمام بشكل مباشر وما بثلاثين من وحشة، وبعضهم بطريق غير مباشر، وبعضهم قد لا يعرف أنه متصل بالإمام عليه السلام ولكن تصل إليه الأوامر بطرق معينة وهو يقوم بتنفيذها. نعم.
السلام عليكم سيدي.
عليكم السلام.
هل الأحداث التي جارية الآن تبشر بالظهور؟
إن شاء الله، ادعو.
شكرا.
نحن لا نجزم بأن هذه الأحداث هي علامات لظهور الإمام عليه السلام، ولكن نقول بأنها إرهاصات، يعني تمهد الأرضية للإمام عليه السلام، بمعنى أن هذه الأحداث هي خير للشيعة، هذه الأحداث اللي احنا نعتبرها بلاء ونعتبرها لا، هي في واقعها خير، هذه الأحداث تربط الشيعة بعضهم ببعض، هذه الأحداث تظهر قوة المذهب وعظمته، هذه الأحداث تجعل الشيعة الآن في مقام التخطيط للمستقبل، الشيعة ربما لو عاشوا أوضاع هادئة ما رايح يخططوا للمستقبل، ما رايح يفكروا فيما بعد، أما إذا عاش الشيعة في أمثال هذه الظروف فسوف يبادرون للتخطيط للمستقبل، وسوف يتعاملون مع الظروف والأوضاع ببعد النظر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
برأي سماحتكم هل تحقق جزء كبير من أهداف الغيبة أو من فلسفة الغيبة؟
نعم، في كل جيل يتحقق هدف من أهداف الغيبة، في كل زمن يتحقق هدف من أهداف الغيبة، في كل جيل نرى أن المشروع التربوي أوجد فئة من الأمة تحمل على عاتقها نصرة المذهب ونصرة الدين، وهذا ما بشر به النبي نفسه، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهذا الحديث موجود حتى عند أهل السنة مو بس عندنا، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول في كل خلف من أمتي، يعني كل جيل كل مئة سنة، في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين، ما تمر مئة سنة إلا ويهيئ الله مجموعة من ذرية النبي صلى الله عليه وآله يكونون في مرتبة القيادة، يكونون في مرتبة حمل اللواء في الدفاع عن الدين والمذهب، هذا الشيء بشر به النبي ولا يخطئ،
ولا يكذب فيه. في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين. نعم.
يكون هذا السؤال ختام إن شاء الله.
أي ختام؟ ختامها مسك ما؟ شلون؟
عفوا سيدنا، استدراك حول سؤال أخ حول الشبه بين عيسى والخضر. السؤال حول الشبه بين الخضر والإمام عجل الله فرجه الشريف في الدور في الغيبة. في القرآن تحدثت الآيات الكريمة عن دور الخضر في خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار. هل الإمام عجل الله فرجه الشريف في غيبته يقوم بمثل هذه الأدوار؟
ما قام به الخضر مع النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام كان ابتلاء لموسى، يعني موسى كان يحتاج يمر بهذه الفترة من الابتلاء. موسى بن عمران حتى يصل إلى الكمال كان محتاجا أن يمر بفترة من فترات الابتلاء والامتحان الروحي، فالخضر هيأه الله لأن يقوم بهذا الدور مع النبي موسى عليه السلام. الإمام المنتظر في قيامه بدور الهداية يقوم، ما نقول بهذه الأدوار الروحية يخرج سفينة ويقتل أوائل، لا، يقوم بدور من أدوار الامتحان والابتلاء مع مجموعة من الخلص والصفوة الذين هم أهل لأن يخوضوا هذا النوع من الامتحان والابتلاء. نعم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. سمحت السيد،
نعم،
هنالك من يقول بفلسفة الغيبة بالشكل الآتي، أريد تعليقكم على يعني فلسفة الغيبة بهذا الشكل.
نعم.
أن الله عز وجل حينما أرسل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار لم يلتزم بكلام رسول الله من قبل الأمة البشرية كاملة.
نعم.
وقد اضطهد أهل البيت عليهم السلام.
صحيح.
حتى بلغت المسألة القلوب الحناجر في ولادة الإمام الحجة عليه السلام.
نعم.
وبالتالي الأقوام السابقة الله سبحانه وتعالى أنزل بهم العذاب حينما لم يرعوا ولم يمتثلوا لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى غيب الإمام المهدي كي تراجع الأمة البشرية نفسها وترعوي وتكون أهلا لاحتضان الإمام عليه السلام بهذا الشكل.
نعم.
هل هذا هو يعني الفلسفة؟ ودي أسمع تعليقكم على
هذا هو نفس اللي عبرت عنه أنا بالمشروع التربوي. أنا عبرت عن الهدف الأول من أهداف الغيبة أن تخوض الأمة مشروعا تربويا، وهو الاعتماد على ذاتها وتجربتها في معطياتها العلمية والعقلية، وبالتالي تؤهل نفسها لاستقبال دولة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم.
أحسنتم سماحة السيد. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر سماحة السيد العلامة سيد منير الخباز باسمي وباسمكم، وأيضا نشكر السادة أصحاب المجلس على تهيئة المكان وإتاحة الفرصة لنا للقاء بسماحة السيد، ونشكر الحضور.